الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: ولو لم يضع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته وإدخال عليه، مع أننا لم نقصد بالنقض إليه، ولكن إلى ضعفاء من بين ظهريه الذين لا علم لهم بهذا المذهب، سمعوا منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم، فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليه. فالمؤلف رحمة الله عليه ألف هذا الكتاب من أجل ضعفاء الناس وجهال الناس الذين ربما تضلهم تلك الشبهات التي نشرها وأذاعها هذا المعارض الجهمي. ولو لم ينشر الجهمي هذه الشبهات في أوساط الضعفاء لأعرض عنها العلامة الدارمي رحمة الله عليه، لكن لما نشرت في أوساط الناس ربما وقعت في قلوب الجهال والضعفاء، فناقشها المؤلف رحمة الله عليه وبين زيفها وبطلانها لا من أجل المعارض الجهمي، فإن أهل البدع لا يتوبون ولا يرجعون عن بدعهم وضلالهم وضلالتهم إلا إن شاء الله عز وجل، لكنه نقض هذه الشبهات من أجل ضعفاء الناس حتى لا يضلوا بها. قال: فلو أنه ألف لهم كتبا في معالم دينهم من نحو الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها كان أولى به وأسلم لدينه وأنفع لمن حواليه من المسلمين، غير أني أظنه اضطمر هذا الرأي قديما وكان يجيش في صدره ولا يمكنه كظمه حتى هم بإظهاره فيما بلغني مرة فأنكرها عليه علماؤها وفقهاؤها واستتابه منها، فتاب وعاهدهم ألا يعود في شيء منه، ثم عيل صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرف بما في صدره. وهذا الشأن أهل الباطل أنهم يضمرون ما في قلوبهم من الهوى والزيغ في وقت قوة السنة وقوة العلماء، فإذا ما مات العلماء استضعف الناس وأخرجوا ما عندهم من الزيغ والضلال. وشبه بذلك ما كان يقول أبو الحسن المصري بعد موت المشايخ والعلماء الكبار ومنهم الشيخ مبارك رحمة الله عليه: ذهب زمن الخوف فأظهر رأسه ونشر ما عنده من الباطل، فقمعه علماء السنة في حينه وردوا أباطيله، فظن شيئا وأراد شيئا فلم يتم له ما أراده. قال: ثم عين صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرف بما في صدره فافتضح وفضح أئمته وضل وأضل وجهل فلم يعقل، وهو في ذلك معجب بالإصابة غافل عما عليه في ذلك من الإثم والعار والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصالحين، ولو علم بذلك لكان أن يكون أحرص أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه، فكان يتستر من افتضاح به حتى أنطق بلسانه، وصرح بالمخلوق أيضا في كلام مموه عند السفهاء مكشوف عند الفقهاء. وقد بين المؤلف رحمة الله عليه ذلك فيما مضى، وذكر الدلائل الكثيرة التي تدل على أن هذا المعرض جهميل. يرى أن القرآن مخلوق ولا يصرح بذلك، لكن له عبارات تدل على ذلك وفلتات يتبين بها مذهبه. قال: فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله، وأن أفاعيله زائلة عنه، أي من مفعولاته المنفصلة المخلوقة، وكل زائل عن الله مخلوق في دعواه، فلم يزل يعيب عن هذا القول ويلجلج به في صدره حتى صرح به، ويرى أنه ليس معه بالبلاد من يفطن لمذهبه، فقير الله عز وجل له هذا الإمام، فضحه شر فضيحة وكشف ستره وأخزاه كما هو بين في هذا الكتاب وفيما قرأناه وفيما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. قال: فيقال لهذا المعارض: من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه فقد رجع عن قوله كلام الله، لأن القول غير الفعل عند جميع الناس، والمفعولات كلها مخلوقة لا شك فيها، فقد صرح بالمخلوق مرة بعد مرة ومرة بعد مرة بعدما عاب من قاله، فرجع عيبه عليه من حيث لا يشعر، فتاري يقول القرآن كلام الله، وتاري يقول أنه من مفعولات الله، وإذا قال أن القرآن من مفعولات الله لازم ذلك أنه ليس بكلام الله عز وجل، فإن كلام الله عز وجل لا يكون مخلوقا، والله عز وجل لا يتكلم بشيء مخلوق، وليس في الله شيء مخلوق، ولا يتصف الله عز وجل بمخلوق. قال: أرأيتك أيها المعارض إذ ادعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يزد على أن يقال كلام الله، ثم يسكت عما وراء ذلك لما أنه لم يخض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين يدي الله ورسوله. وقد سبق معنا أن المعارض يقول ذلك من باب التمويه على الجاهلين، فيقول لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كذا ولا كذا، ولم يقل الصحابة مخلوق ولا غير مخلوق، ويكتفي الشخص أن يقول القرآن كلام الله ولا يزد، فإن الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وهذا من قبيل التمويه، وإلا فإنه يكاد أن يصرح بأن القرآن مخلوق على ما سبق إيضاحه. قال: أرأيتك أيها المعارض ادعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يزد على أن يقال كلام الله، ثم يسكت عما وراء ذلك لما أنه لم يخض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين يدي الله ورسوله، فكيف تركت فيه قول الله تعالى ومنهاج السلف ورجعت عن كلام الله فجعلته فعلا له مخلوقا، أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك؟ وكل هذا من قبيل التدليس والتلبيس. يقول بالوقف يتظاهر به تظاهرا، وإلا فإن ما يتلفظ به وما سطره يدل على أن مذهبه أن القرآن مخلوق. قال: لقد ارتضمت فيما تخوفت على غيرك وأنت لا تشعر، وصرحت بالمخلوق بعدما نسبت إلى البدعة من قالها، وبوئت بما عبت به على غيرك من التقدم بين يدي الله ورسوله، وتابعت جهما والمريسي في دعواهما. زعم هذان أنه مجعول، أي القرآن مجعول، والمجعول عندهم بمعنى المخلوق. وزعمت أنت أنه مفعول، والمفعول هو المخلوق، فمفعولات الله عز وجل هي مخلوقاته. قال زعم هذا أنه مجعول وزعمت أنت أنه مفعول، وكل المعنيين سواء. وقد كان هذا رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية، وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد. فقالوا قال الله تعالى حاميم الكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فادعوا أنه لا يقال لشيء جعلناه إلا وذاك الشيء مخلوق، فظلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل، وجهلوا فيه مذاهب أهل الفقه والبصر بالعربية، وهذا من جهل الجهمية. جاءوا إلى قول الله عز وجل إن جعلناه قرآن عربية، وقالوا جعل بمعنى خلق، كقوله عز وجل وجعل الظلمات والنور بمعنى خلق الظلمات والنور، فقالوا جعل بمعنى خلق. إن جعلناه قرآن عربية، قالوا أي إن خلقناه قرآن عربية. ورد عليهم أئمة السنة، وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وعرفنا أن جعل إذا تعدت إلى مفعولين ليس المراد بها خلق، وإنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. وجعل الظلمات والنور هنا تعدد لمفعول واحد، فالمراد بذلك خلق. أما إذا تعدت إلى مفعولين فليس المراد بذلك خلق. إن جعلناه قرآنا عربيا تعدت لمفعولين، فلا يصح أن تكون بمعنى خلق. من أهل العلم من قال إن جعلناه قرآن عربية أي صيرناه، وقال بعضهم بيناه، وقال بعضهم سميناه، وقال بعضهم وصفناه، وقال بعضهم أنزلناه، إلى غير ذلك من كلام علماء التفسير في معنى هذه الآية. صيرناه، بيناه، سميناه، وصفناه، أنزلناه، ولم يقول المراد خلقناه، لأن جعل ها هنا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق. وحاجج العلماء الجهمية بحجج كثيرة تأتي معنا في إبطال هذه الدعوة وفي بيان فساد مثل هذا التأويل، ومن جملة ذلك قول الله عز وجل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لو كان المراد أن جعل في اللغة العربية بمعنى خلقه، وش يكون المعنى؟ أنهم خلقوا الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل جملة من الأدلة الدالة على فساد هذا القول. نقف عند هذه المسألة وعند رد المؤلف رحمة الله عليه لهذه الشبهة التي احتجت بها الجهمية، وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.